بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في استعراض الروايات التي يستدل بها على مفطرية الجماعة، وحتى الآن لم يرد لا في الآية ولا في الروايات التي تقدمت عنوان المجامعة. ورد عنوان النكاح، ورد عنوان النساء، اجتناب النساء. جيد، الرواية اللاحقة وهي حزمة روايات، ثلاث روايات في الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. واضح الرواية صحيحة السند، لا كلام فيها، كلهم أجلاء. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث وأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. شوف، أول شيء هالرواية تنفي اللي كان يدعيه جملة من المحققين أن العبرة بتحقق عنوان موجب الغسل أو جنابة، بحسب العنوان الروائي على العكس تماما. الإمام جعل وكأن كفارة المجامعة هي الواضحة، فمفطرية الجماعة هي الواضحة، وعليه قاس الآخر. مش ولو على مستوى الإثبات طبعا، مش على مستوى الثبوت، على مستوى الثبوت هو الحكم الشرعي. ماشي، قال: مثل عليه من الكفارة مثل على الذي يجامع. يجامع إيه؟ هذا عنوان المجامعة، الجماعة. نفس المضمون تقريبا في الرواية الثانية، أيضا السند فيه إرسال، لكن في السند ابن أبي عمير فلا يضر الإرسال حسب المشهور والمنصور. في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء، الماء يعني المن المقصود، فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. الرواية الثالثة أيضا بنفس السياق، وهي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفار، طبعا إذا كانت مطاوعة. ثم حتى لو طاوعت هي ليش بده يكون عليها كفارة؟ هي ما جامعت، ما صار شيء من طرفها، هو لأنه أمنة، فهذا غير مفتى به بالنسبة لها. عموما مثل ما على الذي يجامع، فعنوان المجامعة ورد في الرواية، ولا يخفى أن عنوان المجامعة كما يشمل المجامعة في القبل يشمل المجامعة في الدبر، فإن الدبر أحد المأتيين للناس عقلائيا، اتيانه منفر مقزز عند كثير من الناس، لكن هو أحد المأتيين جنسيا بلا إشكال، فتصدق المجامعة في الدبر كما تصدق في القبل. جيد، ماشي، واضح. وعنوان المجامعة مثل ما بتلاحظ ما رتب على الإنزال فيه، لا في هالرواية ولا في الرواية السابقة، سواء كان هناك إنزال أو لم يكن إنزال. نعم، قاس الإنزال من غير مجامعة على المجامعة. طيب، فمقتضى إطلاق المجامعة أو إتيان الأهل أو النكاح أو مقتضى الإطلاق أنه يشمل الفرجين ويشمل الإنزال وعدمه. جيد. الرواية اللاحقة هي الرواية السادسة من الباب الثاني من أبواب ما يمسك عنه الصائم. طبعا عم كثر الروايات حتى نستغني بعد ذلك عن بعض الأبحاث. رواية الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله أي البرقي عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله. للأسف مرفوعة البرقي غير معتمدة باعتبار أن البرقي أصلا مرفوعة يعني مرسلة غير معتمدة. طبعا اصطلاح المرفوعة عند الشيعة يعني الإرسال، اصطلاح المرفوعة عند السنة هو المتصل الإسناد. جيد. عموما مو مهم. إلى أبي عبد الله قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. واضح الجماع صريح والاستفادات واضحة، لكن السند غير نقي فهي تصلح للتأييد. بعد ذلك دعني أذهب إلى الباب الثاني عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار القمي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام. لا يخفى أن هذا الإسناد إسناد شائك باعتبار أن ابن بندار وإن كان ثقة جليلا من مشايخ الكليني، لكن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعف في حديثه واتهم في دينه. عبد الله بن حماد ذكر أنه من شيوخ أصحابنا في بعض الكلمات ككلام ابن الغضائري الذي لا نعتمده طبعا لعدم ثبوت نسبة الكتاب، أن حديثه يعرف وينكر وهذا لا يضر بالشخص. عن المفضل بن عمر وهو محل خلاف كبير، فإن النجاشي ضعفه وغيره وثقه، ونحن في بحث مطول لنا حوله انتهينا إلى وفاقته. عموما يكفينا ضعف إبراهيم بن إسحاق الأحمر في السند. الرواية يرويها الشيخ الصدوق أيضا بإسناده عن المفضل بن عمر، والشيخ الصدوق إسناده للمفضل بن عمر يستمل على شخصيات موثوقة باستثناء محمد بن سنان الذي هو الواسطة قبل المفضل. ومحمد بن سنان وإن لم نجزم بضعفه لكننا فيه من المترددين لتعارض وثائق الجرح والتعديل، فلا يمكننا البناء على اعتبار مروياته.
هو المشترك شيء محمد بن سنان
الزاهري هو المعروف، في محمد بن سنان آخر شو منا فيه بن طريف الهاشمي، هذا أصلا لم تثبت روايات له. جيد. ولذا اعترف المحققون بضعف هذه الرواية، منهم المحقق في المعتبر ذكر أن سندها ضعيف بشكل صريح. مو مهم. المهم أما من حيث الدلالة المتن، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم، أتاها واضح يعني جامعها، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد يعني تعزير، وإن كانت طاوعته ضرب 25 وضربت هي 25. ها؟ المهم سادة تعزير مو مهم. المهم يا مولانا العزيز تعبير رجل أتى امرأته. الإتيان إتيان المرأة واضح لحد هون، كله إتيان نساء. واضح جدا أيضا أتى امرأته، يصدق الإتيان في الأمام ويصدق في الخلف. بمعزل عن حرمة أو عدم حرمة الإتيان في الخلف. أكرر دائما أنه الكلام ليس في الحكم التكليفي. وإثبات الكفارة يعني المفطرية، لا معنى المفطرية من دون كفارة، لا معنى الكفارة من دون مفطرية، هذا واضح. فالرواية على مستوى الدلالة نعمة الرواية، وعنوان أتى واضح، وعلى مستوى الإنزال وعدم الإنزال أيضا مطلقة، لكن سندها غير نقي كما لا يخفى. الرواية اللاحقة هي الرواية الثالثة من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم. علي بن إبراهيم عن أبيه، من الكافر رواية، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، صحيحة 100%. في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. أقره الإمام أنه عليه التصدق على 60 مسكينا وهي كفارة الإفطار العمدي، هذا يعني أن الوقوع على الأهل يقتضي ذلك. واضح أن المقصود من الوقوع على الأهل الوطن، مش الوقوع بالمعنى المصدري كما لا يخفى. واضح أن الوقوع هنا مش على غلام ولا على بقرة ولا على شاة، وقع على أهله. طيب، الوقوع على الأهل يصدق أيضا في الموضعين كما لا يخفى، ها؟ ويصدق مع إنزال وبدون إنزال. ففي موضوعية لعنوان الجماع ولو بهالتعابير المختلفة. جاي الرواية اللاحقة هي الرواية الثامنة من نفس الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الشيخ الصدوق بإسناده عن إدريس بن هلال وطريقه إلى إدريس بن هلال يرويه عن شيخه ماجي الويه، الشيخ المعروف محمد بن علي ماجي الويه الملقب بماجي الويه، عن محمد بن يحيى العطار عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن إدريس بن هلال. فالإشكال في محمد بن سنان واضح، حتى لو أغضينا عن وضعية إدريس بن هلال الذي لم نجزم بوثاقته بحسب الظاهر. عموما يكفينا أن الإسناد فيه محمد بن سنان، فالإسناد ضعيف. أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك. الدلالة بعد على غرار سابقاتها على أهله. جيد. الرواية 13 من نفس الباب وعنه يعني عن عثمان بن عيسى. الرواية مأخوذة من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، يعني الكتاب المطبوع باسم النوادر، وإلا الصحيح عندنا أنه من كتب الحسين بن سعيد والله العالم. يروي عثمان بن عيسى عن سماعة، كلاهما ثقة واقفي، قال سألته عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ يعني الأداء لا يعوض، حتى لو صام شهرين متتابعين وحتى لو قضاه، وحتى هذا يبين عظم شرافة وفضيلة الأداء على القضاء. طيب، هذا صار واضح إلى هنا. الرجل أتى أهله كمان بيصدق في المأتيين ومع إنزال وبدون إنزال. طبعا ما بيصدق مع اتيان البهيمة مثلا. جيد. الرواية اللاحقة الحديث الثاني من الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الشيخ الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى وسنده صحيح، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله فقال يغتسل ولا شيء عليه. هذه دلالتها بالإشعار، ها؟ وتدل على أن الجماع مفروغ عن أنه مفطر عند السائل وعند المجيب، ها؟ بدليل أن الإمام جواب على حالة النسيان فأقره على أصل فهمه مفطرية ذلك. الآن دعك معي لشيء من التأمل في نفس الباب، الحديث 11 والثاني عشر. في 11 الرواية مأخوذة من التهذيب، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائن عن مصدق بن صدقة أو مصدق عن عمار بن موسى الصباطي، سند واقفي لكنه موثوق، كلهم ثقات. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال يغتسل ولا شيء عليه. يغتسل ولا شيء عليه، يعني لا عليه قضاء ولا عليه كفارة. الرواية الثانية عشرة بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال، وهذا في بحث السند وأنا بحثه عدة مرات ما بدي أكرره، قصة علي بن محمد بن الزبير والتعويض. عموما سند الشيخ بنظرنا إلى ابن فضال صحيح، عن محمد بن علي أي ابن النعمان، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا، سند معتبر. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. هو ما عم يعصي الله بس مش ناسي أيضا، متعمد. لا إشكال ولا ريب في أن الرواية الأولى 11 يعني مقتضى الجمع العرفي بينها وبين ما دل على الكفارة، والرواية التي هي شاهد الجمع واللي هي معتبرة أيضا قصة حال النسيان قابلة للحمل بشكل واضح على النسيان بمقتضى الجمع، لكن الرواية الثانية عشر مش قابلة للجمع، هذا متعمد ويعتقد أنه غير مفطر. واضح عندنا أن من تمنى ولا مفطر باعتقاد أنه غير مفطر هذا لا يعفيه يفطر. طيب قال لا شيء عليه، يعني قضاء لا يوجد عليه، مش بس كفارة لا يوجد عليه، قد يقال كفارة لا يوجد بحسب اعتقاده، لكن لا شيء عليه حتى القضاء. الرواية الثانية عشر مخالفة لمسلم الروايات، ولا يوجد عامل بها بظاهرها كما لا يخفى. فحتى الذين لا يقولون بإعراض المشهور، معارضتها لكثرة الروايات الكاثرة يقتضي رد علمها إلى أهلها. وحتى من لا يقول بإعراض المشهور يقول بإعراض التسالم، إن صح التعبير، على مستوى العمل. لا إشكال ولا غير في أن هذه الرواية تعد من الشاذ النادر في مقابل ما اشتهر. بعد ذلك ننتقل، وكدنا ننتهي من استعراض الروايات، إلى الحديث الثالث من الباب العاشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، محمد بن جعفر بن عون، في وهو من الأجلاء هذا في عصر الغيبة الصغرى، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، يعني عن المهدي عليه السلام، في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات. هذا بيعني أن الجماع في كفارة والتثليث بسبب التحريم. ما في تطويل بعد. طبعا الرواية قابلة للاعتبار سندان، ودلالتها جماع مطلق، جماع محرم عليه. يعني من جمع بهيمة بالجماع محرم عليه، من جمع غلاما بالجماع محرم عليه، من جمع أنثى ليست حلالا له مزوجا من شخص آخر أو ليست زوجته على الأقل، ليست حليلته. هل نقول هنا بالانصراف إلى جماع الإناث حتى نطلع البهيمة وغيرها، أو نشكك بصدق عنوان الجماع؟ لا نستطيع أن نشكك بصدق عنوان الجماع مع البهيمة، جماع بلا إشكال. وطأ غلاما فأوقبه يصدق، أو جامع. فبناء على هذا والله العالم، يعني إما ندعي الانصراف وهو صعب دعوة، أو نتمسك بالإطلاق فنقول الجماع مطلقا حتى ما كان في بهيبة أو غيرها. والله العالم كما هو ظاهر الرواية. بعد ذلك الحديث الأول من الباب الحادي عشر، محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار، أي عيون أخبار الرضا عليه السلام، وفي الخصال عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياش، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد بن شجاع، عن محمد بن عثمان، عن حميد بن محمد، سند غريب عجيب، عن أحمد بن الحسن بن صالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله. ما بعرف شو هالسند هذا. وأبو الحسن مين؟ أمير المؤمنين. هذا السند أكثر من التوصيل لأمير المؤمنين. وإذا أبو الحسن الكاظم شيء غريب يعني. الفتح بن يزيد الجرجاني كان في زمن القاضي الرضا، مضافا إلى وجود ضعفاء متعددين في السنة. كتب يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. ما شاء الله. قال عليه 10 كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. واضح أن مواقعة المرأة مفطر، أنزل أو لم ينزل. الرواية الثانية من نفس الباب، وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام مرسلة ما إلى سند، هذا من كتاب ابن أبي عقيل يعني ينقله العلامة في المختلف، أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عاملا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. هذا المعنى مش ثابت كما هو واضح، باعتبار أن السندين غير سليمين. آخر رواية نقرأها في هذا المجال هي تقيلنا وقت أي آخر رواية باقية في هذا المجال في صفحة 69 الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي، هذه أريناها قبل، نحن قلنا جعفر ما عندنا، عندنا حفص المروزي وهو الأصح، قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. طيب الرواية معتبرة سندا، والنكاح، النكاح مطلق يشمل الأنثى والذكر، صحيح غالبا الأناث، لكن كلمة جامعة وكلمة نكحة تشمل الإناث والذكور، يقال نكح دابته والعياذ بالله، فعل الأراضي من الناس العصاة. طيب، فالمستفاد إلى هنا أنه قد ثبت أن الجماع سبب مستقل للمفطرية، سواء التقى مع عناوين أخرى أو لم يلتقي، من قبيل الجنابة. قد واحد يقول لي كلما نكح كلما أجنب، أقول إذا ما ثبت أن نكاح المرأة في دبرها يوجب الجنابة خليه لا يوجب الجنابة، لكن بحسب أدلة الصوم في إطلاقات تشمله أنه بفطر. إذا البهيمة إذا وطأها ما بدل على أنه يوجب الجنابة، خير لا يوجب الجنابة، بحسب بعض المطلقات يصدق. وسواء أنزل أو لم ينزل كما بات واضحا، لأن إطلاق الجماع يشمل الإنزال وعدمه، مش كل واحد جامع أنزل. مقتضى الأدلة في أكثرها أن مطلق مجامعة النساء تقتضي ذلك، وهذا لا يفرق فيه بين القبل والدبر كما لا يخفى، ومقتضى بعضها كالدليل الأخير والذي قبله أن مطلق النكاح لم يقيد بأهلك أو بالنساء، فهو يصدق حتى مع الغلمان والبهائم. ودعوى الانصراف لا تستند إلى أساس متين، وإن كانت محتملة لكن الاحتمالات لا تضر بظهور الدليل ما لم تكن احتمالات غالبة. إن عمدة بحثنا هنا والسبب الذي جعلنا نطيل في استعراض الروايات هو الإرباك الذي وجدناه في كلام الفقهاء والمحققين في مفطرية وطء المرأة في دبرها، فضلا عن الغلمان والدواب، ويكاد يكون الأمر قد بات واضحا. وإنما اعتنينا بهذا الأمر لأن الأدلة الواردة في الوطء دبرا واردة في من أنزل بحسب العادة، فالمدخل الذي دخلنا منه يقتضي المفطرية وإن لم ينزل، على أمل تتمة البحث. لكن بهذا انتهينا نحن بشكل واضح إلى أن عنوان الجماع والنكاح وإتيان المرأة وإلى آخره هي سبب مستقل للمفطرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.